انقطع عن الدرس، تغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه لتغيبه، فقالوا إن ولده قد إيه؟ قد هلك، أي قد مات. أي نعم. والحديث الثاني الذي أخرجه البزار وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها فحزنت عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه: فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل عليها يعزيها. هذان الحديثان يستفاد منهما أن التعزية أمر مستحب، أن التعزية إيه؟ أمر مستحب، وقد تكون واجب. مثلا أنت مات عمك واجب، مات خالك واجب، مش كده ولا إيه؟ أما مات زميل لك أو كذا فهذا أمر إيه؟ مستحب. والسؤال الثاني: ما فضل وثواب تعزية المسلم لأخيه المسلم؟ ما فضل وثواب تعزية المسلم لأخيه المسلم؟ الجواب: التعزية من الأعمال الصالحة. ليه من الأعمال الصالحة؟ لأنك أردت أن تدخل السرور عليه. ليه؟ لأنك أردت أن تخفف عليه المصيبة، لأنك أردت أن تشعره أنك أخاه، من باب قوله إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فالتعزية من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، ولها فضائل في الشرع متشعبة ومتعددة. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. أي نعم. وهذا أخرجه ابن ماجه وحسنه الإمام النووي في خلاصة الأحكام والشيخ الألباني في إرواء الغليل. طيب، ما من مؤمن، أي مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القضاء القدر خير وشره، فكلمة مؤمن دي نكرة وأدت في سياق النفي، يعني تفيد العموم والشمول. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، أي مصيبة؟ الموت مصيبة، أيوة، خسارة الأموال مصيبة، أي نعم، مثلا المرض مصيبة، إلى غير ذلك من الإيه؟ من المصائب يعني. فما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، أي مصيبة، إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. أي نعم. وفي رواية: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، ما يحبر بها؟ قال: يغبط بها. قال: يغبط، أي يغبطه الناس عليها، أي يتمنون أن يكون عندهم مثل هذا. أي نعم. وبارك الله فيك. وهناك أحاديث منتشرة في هذا الباب لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي يقول: من عز مصابا فله مثل أجره، وكذلك الذي يقول: من عز ثكلا كسي بردا في الجنة. كل هذا من الأحاديث الضعيفة التي لا تصح. أما الحديثان: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، فهذا حديث ثبت، أين صح يعني. والحديث الثاني: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، ما يحبر بها؟ قال: يغبط بها. قال إيه؟ يغبط بها. طيب، بارك الله فيك. والسؤال الثالث: هل هناك صيغة معينة لتعزية أهل الميت في مصيبهم هل هناك صيغة معينة لتعزية أهل الميت في مصابهم؟ هل هناك صيغة معينة لتعزية أهل الميت في مصابهم؟ الجواب: ليس هناك صيغة منصوص عليها بعينها في تعزية أهل الميت، فالغرض من التعزية هو مواساة أهل الميت وتسليتهم وتصبيرهم وحملهم على الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وتذكيرهم بفضل احتساب مصيبتهم عند الله، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يأجرهم عليها، وأن يخلف لهم خيرا منها إلى غير ذلك مما يملأ قلوبهم صبرا ورضا. وأشهر صيغ التعزية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بعد إذن فضيلتك،
تفضل.
رد المطلقة يلزم إخبارها ولا ممكن الزوج يردها؟
لا يلزم إخبارها إذا كانت في العدة، وعدة المرأة الحائض 3 حيض، فإن كانت الطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية فلا يلزم إخبارها، أي نعم، ولكن قبل انتهاء العدة لابد أن يخبرها. لماذا؟ لأن لو انتهت العدة وما عندهاش خبر أنها رجعت سيتقدم إليها الخطاب. فتقول إزاي؟
أين؟ بعد إذن فضل،
فضلي.
يجوز يعني عشان هو الطلاق للتأديب، يجوز أنه يشهد أنه أرجعها بعض الأصدقاء مثلا لحين إقناعه، مش عارف برضو الحيض فيه بعض الكذب في الموضوع.
أيوة، لكن هم 3 حيضات، لو 3 حيضات خلصهم صار رجلا أجنبيا، ولا بد، وإذا كان يريدها بعد ذلك فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان.
طيب،
يعني عقد جديد.
هو رفاها فضلتك قبل انتهاء العدة،
خلاص هي زوجته، هي زوجته،
لا يلزم إخبارها، ولكن عند تقدم الخطاب أخبر بأنه ردها.
لا، هذا تهريج يا حاجة،
حيلة كده.
يا أختي، هذا اسمه تهريج، اسمه تهريج. رقم 1، الطلاق، اسكت يا ابني. الطلاق إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية ولم تنتهي العدة فللرجل الزوج أن يردها. 2، عليه أن يشهد على ذلك مسلمان عدلان، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. 3، ذهبت الظاهرية إلى وجوب الإشهاد. 4، ذهب جمهور العلماء إلى
استحباب الظاهرية. إلى ماذا؟
إلى وجوب الإشهاد. إلى وجوب الإشهاد. 4، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الإشهاد وليس وجوبه. 5، عليه أن يعلمها قبل انتهاء العدة أنه ردها. 6، لماذا؟ حتى لا تظن أنها صارت حرة يتقدم إليها الخطاب. أما أن يعلمها عند تقدم الخطاب فهذا كلام فارغ. نعم،
جزا الله فضيلتكم خير،
الله يرضى عنك. نعم، بارك الله فيك. هو قال المصنف حفظه الله: ليس هناك صيغة منصوص عليه. ثم قال: وأشهر صيغ التعزية الثابتة. يبقى هذا كلام في الظاهر يناقض الأمر، يناقض ما كتب. الصحيح أن نقول أنه يعزى بما يسلي الميت، احنا متفقين على ذلك. لكن إيه؟ لو قلت إن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل المسمى، فلتظهر وتحتسب، فهذا ثابت. طيب خلاص، الثابت نقوله، الثابت نقوله. قال النووي رحمه الله عن هذه الصيغة: إنها أحسن ما يعزى به، إنها أحسن إيه؟ ما يعزى. وقد ذكر ذلك في كتاب الأذكار. وقال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب، ومعناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى. أي نعم، الحث على الصبر. الصبر حكمه إيه؟
واجب،
حكمه واجب. أي نعم، والتسليم لقضاء الله، التسليم لقضاء الله حكمه إيه؟ واجب، وهو من أصول الإيمان، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. طب لو واحد لم يؤمن بالقضاء والقدر يبقى إيه؟ يبقى كافر، يبقى كافر. الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يكفر، والعياذ بالله. طيب، يبقى الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى. طب اللي مش مسلم يقول إيه بقى؟ بيقول اشمعنى يا رب؟ هذا يسخط، والعياذ بالله، والسخط هذا حرام. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ، معناه أن العالم كله ملك لله تعالى. العالم كله إيه؟ ملك لله تعالى. وأن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، أي كان لله وليس لكم، يعني وديعة استودعكم الله تعالى إياها، فلم يأخذ إلا ما هو له عز وجل، فينبغي ألا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. طيب، هنا نقف، نقف إيه بقى؟ يعني فيه امرأة من الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليها رزقت بطفل، وهذا الطفل الذي رزق منه من زوجها مرض في غياب أبيه، فغسلته وكفنته وصلي عليه ودفن، وقالت إذا أتى أبو طلحة فلا يخبره أحد بموت ولدي حتى أخبره أنا. فلما عاد من السفر وعلمت بقدومه تزينت له أحسن التزين، أحسن التزين، تزينها هذه لزوجها، هل هي عبادة لله؟
نعم.
نعم، لتعينه على غض بصره وحفظ فرجه وتعين نفسها على ذلك. لو أن امرأة من نساء هذا العصر سمعت مثل هذه دريئة، دريئة هو حد إله نفس الكلام ده، قالت أنت لست أفضل من الصحابية ولا إحنا، قالت إزاي؟ أيوة، فتزينت هذا انطلاقا من عبوديتها لله، لأنها تعلم أن الزوج له حقوق وهذا من جملة حقوق الزوج. فلما تزينت أتاها، أي نعم، وقبل أن ينام سألها عن الولد، قالت هو أسكن مما كان، هو أسكن مما كان. وهذه الكلمة فيها تورية بلغة أهل البلاغة، وهي لها معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، وهو أخذها بالمعنى القريب للبعيد، وهي أرادة البعيد، وفي ذلك معاريض، معاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. طيب بارك الله فيك. ثم لما استيقظ ليذهب إلى صلاة الفجر سأل عن ولده، فقالت له أريد أن أسألك في أمر، حولت المسار، إيه الأمر ده؟ قلت له قد استعرت عارية من الجيران، كما أنت تأخذ من الجيران خلاط تقول نضرب فيه شوية طماطم بندورة لأن الخلاط بتاعنا تعبان، أو عندنا ضيوف نضرب شوية ليمون، أو أنت عندكم ضيوف أخذت أطباق وحلل من الجيران، دي اسمها إيه؟ عارية. قال لقد استعرت عارية من الجيران، ثم طلبوها مني فغضبت منهم. فقال لا، لا حق، لا حق لك في هذا الغضب، فإنهم طلبوا عاريتهم التي استودعوك إياها. فقالت له إذا كان الله قد طلب الوديعة التي عندنا. فقال لها ولما تركتني أتلطخ بما تلطخت به، يعني كنت تقولي لو أنت قلت لي كنتش هجمعك، حتى لأن أصلا كانت الشهوة تنطفئ والرغبة في مثل هذا، وكان الحزن يدخل مع الرضا بقضاء الله، مع الرضا بقضاء الله. لأن الإنسان إذا مات ولده أو ماتت زوجته أو أمه العين ستدمع والقلب سيحزن وعن كل الفراق محزونون، لكن هل نسخط؟ هل نجزع؟ هل نتلفظ بما لا يحب الله؟ أبدا. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حينما فقد إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، فإن لله وإن إليه راجعون. فانظروا إلى حكمة هذه المرأة، كيف قدمت لزوجها هذا المصاب بهذه الكيفية، وكيف استقبلته، وكيف فعلت بنفسها، وما الذي حدث بينهما في هذه الليلة. هذا يحتاج إلى قوة إيمانية. يبقى إن لله ما أخذ، يعني كلنا ملك لله، كلنا إيه؟ ملك لله. ومن هنا قد ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تتبرع بالقرنية أو بكلية أو بفص من الكبد، دي يا جماعة، قال هذا ليس ملكك، إنما هو ملك الله، فكيف تتصرف في غير ملكك. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول كده، الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول كده، وقامت الدنيا عليهم في الإعلام المرئي والمسموع ينكرون ويجذبون هذه الايه الفتاوى. طيب، وفي المقابل هناك من اهل العلم المعاصرين من قال بجواز ذلك من باب ان الحي ابقى من الايه من الميت. ايها المباركون، فان لله ما اخذ معناه ان العالم كله ملك لله تعالى، وأن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. وقوله صلى الله عليه وسلم له ما أعطى، معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. وقوله وكل شيء عنده بأجل مسمى، معناه اصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وفي الآية الأخرى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، بل أقل من طرفة عين وإيه وانتباهتها. أي نعم. وإذا كان من الممكن أن يؤخر ثانية لتأخر الملوك والأمراء والرؤساء وأصحاب الأموال، سبب لا. لكن حينما يؤمر ملك الموت بقبض الروح، من تعبد ملك الموت عبد، إلا أنه ملك خلق من النور وأنت آدمي خلقت من الطين، لكن كل منكما عبد ومأمور، كل منكما عبد وإيه ومأمور، فهو لا يملك شيئا أصلا، ما لا يملك إلا أن يأتمر بأمر مولاه. لأن من أبرز صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. أي نعم. طيب، فهنا بارك الله فيك، وكل شيء عنده بأجل مسمى، معناه يصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. أين؟ فقال الألباني رحمه الله، وهذه الصيغة من التعزية، وإن وردت في من شارف الموت فالتعزية بها في من قد مات أولى بدلالة النص. بدلالة إيه؟ النص. وهذا الكلام هو المنضبط. والدليل على أن التعزية تجوز بأي صيغة تهون على أهل الميت وتصبرهم وتسليهم، وتعدد الألفاظ والطرق التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته. فعن في الحديث الثابت في عند البزار وصحابه الألباني رحمة الله عليه، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها فجزعت عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه قد بلغني أنك جزعت على ابنك، فقالت: يا نبي الله، ما لي لا أجزع وأنا رقوب. وأنا رقوب يعني إيه رقوب؟ لا يعيش لي ولد. رقوب يعني إيه؟ لا يعيش لي ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الرقوب الذي يعيش ولدها، إنما الرقوب الذي يعيش ولده. هي مفهومة أن الرقوب الذي لا يعيش ولده، فلا صح. فقال: إنما الرقوب الذي يعيش ولده، إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرئ مسلم نسمة أو قال 3 من ولده فيحتسبهم إلا وجبت له الجنة. الله أكبر. فقال عمر رضي الله عنه وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: واثنين؟ فقال: واثنين. طبعا إذا رضي، إذا صبرت واحتسبت ورضيت. أين؟ عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ الله أكبر. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال صلى الله عليه وسلم فذاك لك. فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. أي نعم بل لكلكم. أي نعم. يلا يا عم الدغيدي أخرجه النسائي وصححه الألباني. أي نعم. هذه بشرى كبيرة جدا احملها إلى أهل دارك. أي نعم بشرى عظيمة جدا جدا. نقرأ الحديث مرة أخرى. عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف الظهر فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ الله أكبر. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لو أحب إلي. قال صلى الله عليه وسلم فذاك لك. فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. أي نعم. هذه بشرى عظيمة. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يدعو للميت بما ينفعه ويثلج صدور أهله. عن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة يعني زوجها قبل الرسول يعني عليه الصلاة والسلام وقد شق بصره فأغمضه، يعني الواحد لو روحه طلعت تغمض عينيه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا في صحيح مسلم. يبقى أنت تستفيد أن دعاءك للميت يدخل السرور على أهل الميت ويسليهم ويصبرهم. أين النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونول له في ست أدعية. ست أدعية. أين نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبري ونور له فيه. الله الله الله. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبري ونور له فيه. طيب. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن يؤنس المعزي وحشة أهل الميت، أن يؤنس المعزي وحشة أهل الميت ويدعو لهم، يعني اللهم اربط على قلوبكم، اللهم صبركم، اللهم اجمعكم معه في الجنة، ويطمئنهم على أمور معاشهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء وزوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موته. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. اثنين يعني هم. قال فجيء بنا كأن أفرخ، يعني صغار يعني. أي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا إلي الحلاق، ادعوا إلي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ده النبي عليه السلام بيقول على أولاد جعفر بن أبي طالب، محمد ده يشبه عم أبو طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، يعني خلقته مثل خلقة سيدنا النبي، وأخلاقه ستكون كأخلاق النبي عليه السلام. الله الله الله. وقد قال لأبيهم جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. فخرج الولد كأبيه وأبيه كابن عمه إمام النبيين عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فقال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. قال: ثم أخذ بيدي فأشالها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاثا مرار. بارك له في صفقة يمينه، يعني أي حاجة يمسكه يبقى فيها مكاسب. أي نعم. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى. فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى، واليتيم ومن مات أبوه دون الحلم، وجعلت تفرح له. فقال صلى الله عليه وسلم: العيلة، العيلة عن الفقر، العيلة تتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، وأنا وليهم فين؟ في الدنيا والآخرة. الله أكبر. سيدنا جعفر طبعا يعني استشهد في غزوة مؤتة، ومؤتة في كرك أردن الشام، وجاهد بيده اليمنى حتى قطع، ثم جاهد بيده اليسرى، ثم جاهد بعضدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد هاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة رضوان الله تعالى عليه. أي نعم. فانظر كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء ولد عمه، وأحضر لهم الحلاق، ودعا لهم ودعا لأبيهم، وقال لعبد الله: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لمحمد: أنت شبه عم أبو طالب، ودعا له أن صفقة يمينه في إيه؟ يعني رابحة. وبعدين أمهم إيجت واليتامى مساكين، قالت لها: أنت تخاف العيلة الفقر عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فهذه كلمات تطمئن، كلمات إيه؟ تطمئن. أي نعم. وقوله: وجعلت تفرح له، يعني جعلت تذكر له ما أغمها وأزال عنها الفرح. أي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، يعني أتخافين عليهم من الفقر. أي نعم. فيعني الرازق الرزاق باقي، يعني كما يقولون على المصطبة: ذهب الأكال وبقي الرزاق. الأكال اللي هو أنت وني، اللي هو الأب اللي بيجري على المعاشة، فذهب الأكال وبقي الإيه؟ الرزاق. أي نعم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك إيه؟ الجلال والإكرام. كل شيء هالك إيه؟ إلا وجهه، له الحكم ولا يترجعون. طيب، هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأيام لا تجوز تعزية أهل الميت بعدها؟ يعني المشهور عند الناس 3 أيام، وهذا كلام ليس صحيح، إن الحديث الذي ورد في ذلك لا يصح، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم، تفضل أيها المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الحمد لله. يا شيخ أردت أن أسأل حضرتك مسألة بسيطة.
أمر.
أنا طالب علم وأريد كتاب للفقه.
أي نعم. طيب، بارك الله في عمرك. أنا أقترح عليك كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بن بدوي، وهو مجلد 1، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. فإذا من المنان عليك بدراسته فاقتني كتاب روضة المتنزه في بداية المتفقه. أما بداية المتفقه فهو متن لفضيلة شيخنا
تسجيل هذه المكالمة
لفضيلة شيخنا الدكتور وحيد بن عبد السلام آل بالي. وأما شرح هذا المتن وبداية المتفقه لفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن بن موسى حفظه الله، وقد شرحه في 4 مجلدات، وسماه روضة المتنزه في بداية المتفقه. والشيخ أيمن حفظه الله كل الأحاديث التي استدل بها أحاديث صحيحة، وقد اعتمد في التصحيح على ما صححه شيخنا إمام الحديث في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. أي نعم. إذن بأي شيء نصحت نفسي وإياك؟ أولا بكتاب الوجيز فقه السنة والكتاب العزيز، ثانيا روضة المتنزه في شرح بداية المتفقه. تفضل.
وهو كتاب للعقيدة وأهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة.
أيوة. بارك الله في عمرك. في كتاب للشيخ محمد بن جميل زينو، الشيخ محمد بن جميل زينو في العقيدة، كتيب كده. أي نعم. ولو يسر الله لك أن تشتري كتاب التوجيهات الإسلامية للشيخ محمد بن جميل زينو، وهو يقع في 3 مجلدات، التوجيهات الإسلامية، فهو كتاب جمع بين أمور العقيدة وأمور أخرى، وهو نافع للغاية فيما يبدو لي. فإذا انتهيت منه إن شاء الله ندلك على القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لشيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين، وهو يقع في مجلد ضخم كبير، وقد وفقني الله تعالى لشرح هذا الكتاب، وهو موجود في موقعي. لو دخلت موقعي ستجد القول المفيد شرح كتاب التوحيد في 83 مجلسا، شرحته في 83 مجلس، القول المفيد شرح كتاب التوحيد. أي نعم.
طيب ما رأيك في كتاب النهج الأسمى؟
الايه؟
النهج الأسمى.
لا أعلمه، ما وقفت عليه. لمن هذا الكتاب؟
شرح أسماء وصفات الله عز وجل.
أيوة. المين يعني؟
وين حضرتك؟ أقول لحضرتك شوي.
على كل حال إذا كان منهجه ومنهج أهل السنة يعني يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم.
الإمام الزهبي.
أه؟
الإمام الذهبي.
الإمام الذهبي؟ الكتاب لم أقف عليه، لكن إذا كان يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، فهو على العين والرأس. هنا السؤال: هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأيام لا تجوز تعزية أهل البيت بعدها؟ يعني أنت راجل مثلا كنت في الخارج وجيت وجدت واحد من جيرانك ميت وأتيت بعد 6 شهور، هل ممكن تعزي؟ آه ممكن. هنا الجواب لا. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأيام لا تجوز تعزية أهل البيت بعدها؟ الجواب لا. وأما المشهور على ألسنة العامة لا عزاء بعد 3، فليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا الألباني في كتاب أحكام الجنائز: لا أصل له، لا عزاء بعد 3 لا أصل له. أين لا أصل له؟ ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز آل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 3، فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعو إلي ابني أخي. قال فجيء بنا كأن أفرخ، فقال صلى الله عليه وسلم ادعو إلي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. قال ثم أخذ بيدي فأشالها، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرار. قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، فقال صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. نعم. طيب، وهل من السنة أن يصنع الأقارب والجيران الطعام لأهل الميت؟ هل من السنة أن يصنع الأقارب والجيران الطعام لأهل الميت؟ هل من السنة أن يصنع الأقارب والجيران الطعام لأهل الميت؟ الجواب نعم. فعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. جاءهم إيه؟ ما يشغلهم. وفي رواية إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله بن أبي بكر أحد رواة الحديث فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك. أين؟ وعن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بالتلبين للمريض. بإيه؟ تلبينة. كانت تأمر بإيه؟ بالتلبينة، يعني بارك الله فيك دقيق على عسل على لبن، دقيق على عسل على لبن، يخلطوا ببعض كده عصر أبيض يعني على لبن، دي اسمها التلبينة. دي لها فوائد كثيرة جدا وتهدي النفس كده بعد أمر الله. أي نعم. كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك، اللي زعلان قوي فقد ابن وحيد، ولا زوجة كانت طائعة، ولا أب كان سخيا كريما صالحا، فتعمل له تلبينة دقيقة على سمن على لبن ويأكله فتهدي من روعه. إن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض، إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، وتذهب بإيه؟ وليس كله، وتذهب بإيه؟ إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. والتلبينة حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل، وسمي التلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. وقوله صلى الله عليه وسلم تجم فؤاد المريض أي تريحه وتكشف عنه همه، يعني هو قال إن التلبينة هنا عبارة عن دقيق وعسل، عبارة عن دقيق إيه؟ وعسل، لم يذكر فيها لبن، يعني دقيق وعسل. أي نعم. طيب، والسؤال السادس، هل من السنة أن يصنع أهل الميت طعاما يجتمع عليه من يعزيهم؟ هل من السنة أن يصنع أهل الميت طعاما يجتمع عليه من يعزيهم؟ هل من السنة أن يصنع أهل الميت طعاما يجتمع عليه من يعزيهم؟ الجواب لا. الجواب لا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من سنة الجاهلية. الجاهلية عكس الإسلام. ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة، يا سبع يا ضبعي، وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم، يعني يجيبوا ناس من بلاد أخرى عشان يندبوا. أين تبقى بينك وبينها 5 متر بتضحك، وأول ما تقترب منك تقوم مطلع المنديل وشغالها. ولذلك قالوا ليست النائحة كالثكلة، ليست النائحة، النائحة دي مؤجرة مستأجرة، أما الثكلة التي فقدت ولدها هي التي صاحبتها المصيبة الحقيقة. طيب، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا اخرجه احمد وصححه النووي في المجموع والالباني في احكام الجنائز. كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصناعة الطعام بعد دفن النياح. تنبي: يجوز لأهل الميت صناعة الطعام لمن جاء لتعزيته من البلاد الأخرى والأماكن البعيدة إذا دعت الحاجة لإكرامهم وفي حالة عدم وجود من يكفيهم ذلك. ها؟ طيب. السؤال السابع: ما حكم الاجتماع في سرادق أو دار مناسبات ونحوها لإقامة العزاء؟ ما حكم الاجتماع في سرادق، سرادق يعني صوان يعني، اي نعم، او دار مناسبات اللي بتبقى تحت المساجد دي او تبقى مستقله احيانا عند بعض الاماكن ونحوهما لاقامه العزاء؟ ما حكم الاجتماع في سرادق او دار مناسبات ونحوهما لاقامه العزاء؟ الجواب: جمهور علماء الحنفيه والشافعيه والحنابله على كراهه ذلك، وذهب المالكيه الى عدم الكراهه. فعن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفن من النياح. وهناك حديث مختلف في ثبوته رواه أحمد وغيره عن سلمة ابن الأزرق أنه قال: إني سمعت أبا هريرة ومات ميت من أهل مروان فاجتمع النساء يبكين عليه، فقال مروان: قم يا عبد الملك فنههن أن يبكين، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: دعهن، فإنه مات ميت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر بن الخطاب ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة والفؤاد مصاب وإن العهد حديث. هذا أخرجه أحمد بن حبان في صحيحه والحاكم، وصححه الحاكم واحمد شاكر، وضعفه الالباني والارناؤوطي. يبقى الشيخ احمد شاكر صححه، لكن الالباني والارناؤوطي ايه؟ ضعفوه. اي نعم. قال بارك الله فيك: دعهن يا ابن الخطاب، فان العين دامعه والفؤاد مصاب وان العهد حديث. اي نعم. العين ايه؟ دامعه والفؤاد مصاب والعهد حديث. اي نعم. وأما ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن نساء بني مخزوم قد أقمن مأتمهن على الوليد بن المغيرة فأذن لها، فهو حديث ضعيف. وقال الشافعي رحمه الله: وأكره المآتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة لاجتماعهم يعني. وقال النووي رحمه الله: لا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس للتعزية. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، كل هذا بدعة حادثة مكروهة. وبهذا يكون قد أتممنا الفصل السابع، ونبدأ في الفصل الثامن الآن: زيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب. زيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب. زيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور ثم حث على زيارتها؟
نعم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت اتصلت بحضرتك من كم يوم كده بالنسبة للوالد اللي توفى الله يرحمه. فكنت عايز اطلع احج له، فالاخ قال لي، انا كنت حاجز لوالديه الله يرحمه من 3 سنين، فقال لي صعب جدا ان كل 5 سنين بيسمحوا لي انك تطلع تحج تاني يعني.
وما سؤالك لي يا سيدي؟ سؤالك ايه بقى لي؟
ما انا بتصل بحضرتك، هو كان قال لي في حل، ممكن نتصل بحد من الاخوانات يحدث حمله ويطلع يحج بالنيابه عنك والدك هناك.
هل حج والدك؟
لا ما واحد.
خلاص يجوز أن تفعل هذا إذا كان أخا واحد حج عن نفسه، اثنين عنده فقه الحج، ثلاثة قوي، أربعة أمين، تعطي له النفقة وتكرمه فوق النفقة.
ولا انتظر لغاية الخمس سنين عدوا واطلع حج.
يمكن تموت يمكن تموت يا مولانا.
الله يكرمك يا مولانا، الله يرضى عنك،
الله يرضى عنك، فعجل بالموضوع الحج. اي نعم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأبيك، وارحمني وارحم والدي وارحم أباك، وتجاوز عني وعن والدي وعن أبيك.
ربنا ما تعبد الصحة والعافية.
وأنت كذلك. نعم.
هل كان النبي صلى الله عليه
وسلم، بعدين يا شباب انت دلوقتي متحمس لابوك ما وتريد ان تحج عنه، ها بنتك بعد شهرين بدها عمليه تقوم بلع الفلوس، وابنك بده يتجوز بلع الفلوس، وانت بدك تغير البوتاجاز ولا غسلته بلع الفلوس. لذلك سيدنا النبي قال تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة. نعم تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يصلح حضرتك ربنا يبارك فيك.
الحمد لله بخير ونعمة.
بقول لحضرتك يا سيدنا، أنا كنت العام الماضي كنت ذهبت إلى حج بيت الله الحرام.
نعم.
وبعدين كان تعثر علي يعني إن أنا يعني طبعا كنت طالع خدمة حجاج. وطبعا يوم عرفات كنت لابس المخيط علشان خفائك يعني كانوا ان احنا من
اهل الحرام،
بعدين لبست الحمد لله يعني في بعض المناسك.
نعم
انا علي
انت بارك الله في عمرك. الرسول عليه السلام قال الحج عرفة، والله تعالى قال في القرآن فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأنت إذا أحرمت مع النية من الميقات ووقفت بعرفة وطفت طواف الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة فقد أتيت بأركان الحج وهي أربعة كما ذكرت، وإذا كنت قد يسر الله لك وأتيت بواجبات الحج السبعة، خدت بالك إزاي؟ اللي هي الإحرام من الميقات والبقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس، والمبيت في مزدلفة، والمبيت في منى ليالي ايام التشريق، ورمي الجمرات مرتبه، والحلقه والتقصير وطواف الوداع. هذه الواجبات السبعه للحج. اذا كنت جبت الاركان الاربعه والواجبات السبعه فحجك صحيح، واما لبسك للمخيط فعليك التخيير في واحده من الثلاث، ففديه من صيام او صدقه او نسك. فديه من صيام يعني صيام ثلاثه ايام، وصدقه يعني إطعام ستة مساكين، ونسك يعني ذبح شاة. هذا ليس على الترتيب وإنما هذا على التخيير، هذا على التخيير. فأنت مخير بين صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة هنا. هل فهمت شيئا يا أخي؟
نعم سيدنا. طيب أنا طلع السلام.
اللهم تقبل.
اللهم أنا ربنا يكتب لك سيدنا والسمعين والسمعين.
آمين 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 يا رب. حياك الله.
فأنا إن شاء الله كنت أريد أن الله يرحمها توفيت، وكنت أريد أن أنا أعمل لها حج. ينفع
تعمل إيه؟
أحج عنها يعني.
عن مين؟ تحج عن مين؟
عن والدتي.
هي حجت ولا ما حجتش؟
لا هي ما حجتش.
طيب ما دمت قد حججت عن نفسك حج عن أمك على بركة الله.
ينفع أجمع نيتين في نية واحدة حج عن أبي وأمي مرة واحدة ولا؟
لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أبوك حج ولا ما حجش؟
لا أبي لم يحج ولا أمي.
هل كان منهما أحد قادر؟
أبا الله يرحمه كان قادر، بس طبعا يعني كان الله يرحمه بقى ما كانش في دماغه.
إذا هل أمك كانت قادرة على الحج؟
لا أمي ما كانتش قادرة.
ابدأ بأبيك.
أبدأ بأبيك؟
أي نعم، لأن إذا كان الوالدين كل منهما غير قادر تبدأ بأمك، وإذا كان واحد منهم قادر مثل الأب والأم غير قادرة ولم يحج فوقع طين، فيبقى تبدأ بأبيك حتى تدفع عنه هذا الإثم يعني. هل فهمت؟
كنت بحب
إيه؟
كنت بحب أبوك من الأول.
لا تبدأ بأبيك، لأن الله أوجب عليه الحج ولم يحج فقصر تقصيرا عظيما، عفى الله عني وعنه وعن والدي. الله يوفقك. نعم تفضل. هو ده بيسأل بقدر الله كده، يعني مش في دماغه يعني من يقدم، لكن بركة السؤال جعلته يصل إلى الشيء الصواب إن شاء الله تعالى. يا إخواني، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا إيه؟ ما قلب عنده 200 فدان ولا 10 عمارات ولا 1000 سيارة، ولا ياخد دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو ياخد درجة أولى ممتاز أو علاوة أو منحة أو درجة. لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللهم لا تجعلني وإياكم منهم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء، وأن يجعل خير ليالينا هي أول ليلة لنا في قبرنا، وأن يجعل خروج الروح سهلا ميسورا علينا، وأن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نعم.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور ثم حث على زيارتها؟ الجواب نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء أن يزور قبرا فليزر.
نعم، طبعا شد الرحال لا يكون للحسين ولا للبدوي ولا للسيدة ولا للقناوي ولا الجيلاني، إنما شد الرحال يكون للمسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة النبوية المنورة، والمسجد الأقصى في القدس رده الله إلينا، قولوا آمين. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا، المسجد الأقصى. أي نعم تفضل. ممكن.
طيب، يقول السائل: ما حكم أكل الطعام في بيت الميت؟
إذا كنت قد أتيت من بلد بعيد فأنت ضيف، وقد أحضر أقارب الميت وجيرانه طعاما، فستأكل لا حرج. أما إذا كنت من أهل البلد كل في بيتكم. أين؟
أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث كنا نعد الاجتماع بعد الدفن من النياحة صحيح؟
الجواب نعم صحيح.
يقول: ماتت أمي من 20 يوما وذهبت إليها فظللت أضرب على دماغي وأقول: أروح معها أروح معها، هل هذا من لطم الخدود؟
الجواب نعم، هذا جزع وهذا سخط. أما أن تدمع عينك فلا بأس، أن يحزن قلبك فلا بأس، ولكن بأي شيء تتفوه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بأي شيء تتفوه؟ اللهم أزرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. بأي شيء تتفوه؟ اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، واغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وثبتها عند السؤال واجمعنا بها في أعلى الجنة. مثل هذا يقال. أما الذي فعلته تب إلى التواب منه واستغفر الله، وعليك أن تتبعه بعمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الإيه الحسنة تمحوها. أي نعم، والله أعلم. نعم نعم تفضل.
لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر بوجه عام؟ لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر بوجه عام؟ الجواب للعبرة والاتعاظ، فإنها تذكر الآخرة.
يعني حينما أذهب أنا أو أنت أقول لنفسي يا ولد كان من الممكن أن تكون مكان هؤلاء، طيب ما رأيك فيما فعلته كذا وكذا، الغيبة اللي انت وقعت فيه والنميمة اللي انت وقعت والكذبة اللي انت وقعت فيه ونظرك إلى ما حرم الله وفعلك كذا وكذا، فالإنسان يتذكر معاصيه فيدفعه ذلك إلى التوبة إلى التواب، واستبدال السيئات بحسنات والأعمال الطالحة بأعمال صالحة. تفضل أيها المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا أردك يا مولانا.
حياك الله وبياك.
ربنا يسترك يا رب. بقول أردك يا مولانا، إن شاء الله هنبقى أيام مباركة شهر شعبان طبعا.
نعم.
إن شاء الله ليلة النصر من شعبان، هل الدعاء مستجاب؟
الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مروى النبي عاصم إن الله يطلع ليلة النصف إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه كشيخنا الإمام الألباني رحمه الله، ومنهم من ضعفه، فإذا أخذت بتصحيحه فاعلم أن نهارها لا يخص بصيام، وأن ليلها لا يخص بقيام، ولا يحتفل بها، وأما الدعاء فهو شيء حسن، ونسأل الله القبول ما دمت لست مشركا ولا مشاحنا، فالله يجعلنا ويكن الموحدين وللمحبين من المسلمين.
يعني نكمل لها مولانا
الجواب لا. الجواب لا، بقول لك لا لا لا, لا, لا يخص نهارها بالصيام ولا ليلها بقيام. هل فهمت عني شيئا؟
يعني انا كده بس اكمل الليل مثلا اصلي كم ركعه واصوم النهار مش مشكله، كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكثر.
يا اخي الحبيب اذا كان ديدنك انك بتقيم الليل قيم الليل، وإذا كان ليس ديدنك فلا تخص ليلة النصف بقيام. هل فهمت عني شيئا؟
يعني وربنا بيغفر الذنوب فيها، بس لكن الدعاء مش مستجاب.
يا ولدي سيبك من اللي في دماغك، اللي في دماغك ده عاوزك ترميه، افهم اللي انا بقوله. انا السؤال الاول، هل يخص نهار النصف من شعبان بصيام؟ جاوبني نعم او لا.
ده انا قلت لا مش شرط عادي. لا
يا ولدي انا بقولك هل يخص يوم النصف من شعبان بالصيام؟ قول لي نعم او لا. تقول لي ايه الجواب؟ ايه
لا
بس احسنت. السؤال الثاني، هل تخص ليلة النصف بقيام؟ الجواب نعم او لا.
انا قلت لا برضو.
خلاص الجواب لا، هي كلمة ورد غطاك، لا تكثر من الكلام يا ولدي. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، ان الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. هذا الحديث من أهل العلم من إيه؟ من صححه كالألباني، ومنهم من ضعف، فمن أخذ بتصحيحه على العين والرأس. حتى زي يدعو إن شاء الله كما يدعو في أي وقت، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. طيب رقم أربعة بقى، لو أنت صمت الأيام القمرية اللي هي 13 و14 و15 دي سنة ولا ما هي السنة؟
سنة.
جميل، في شعبان وفي غير شعبان. طب لو أنت أكثرت من الصيام في شعبان، لو أكثرت نصف شعبان دي سنة ولا مش سنة؟
سنة.
طب لو خصصت يوم النصف بعينه بالصيام، ده وارد ولا غير وارد؟
وارد.
غير وارد يا ولدي، غير وارد.
انا اصلا
اسمع مني، غير وارد افهم. يبقى دي غير وارد، دي ايه؟ قول لي دي غير وارد دي ايه؟ قول يا ولدي قول غير وارد.
غير وارد
اهو كده عاودك تفهم هذا حتى ستستطيع ان تنقل عني فتعلم غيرك كما تعلمت.
ايوه ممدرين بيسالوني
هل فهمت كلامي؟
اه
على بركه الله انطلق راشدا.
طب حتى مولانا لو زوج وزوجته مختلفين مع بعض ومتخاصمين وبقالنا سنتين ومش عايز
لازم نصالح يا ريس. إيه انت مسلم ويا مسلمه؟ انت مسلم ويا مسلمه؟
اه
ايه يعني لما نختلف؟
ما احنا كل يا كده مش من المشاحنات؟
اما انت من المشاحن ده روح انت الاخ وين روح صالحها وهات الدار الاولاد وفي حاجه اليها وانت احوج اليها من اولادك.
بعت لها الدنيا كلها يا مولاني واني يا مولانا في كرب شديد وحاسس بالظلم.
اذهب اليها وخذ معك رجلين طيبين حتى ازاي على الله ان يهدي قلبها. اي نعم
عندي ولدين كبار يا مولانا واحد تلت اعدادي.
طيب طيب اتصل بها بالهاتف اتصل بها بالهاتف قول لها انا احبك وانت لك مكانه في قلبي وانا في حاجه اليك والبيت في حاجه اليك واريد ان اتي اليك. نظم الامور مع امك عشان امك تفتح الامور مع ابوك. اي نعم شويه
تعمل لي حظر على التليفون وشويه تفتح الحظر مش عارف مزبزبه يا مولانا.
انا انصحك واحد ان تهاتفها وترقق قلبها بكلمات رقيقه رقراق. اثنين أرسل إليها هدية طيبة. ثلاثة أرسل إليها بعض الصالحين يكلم أبوه. أربعة اجعل مدة وليكن شهر أو أكثر وأقل إيه جت أهلين ما جتش طلقها وتوكع الله وتجوز. هل فهمت شيئا؟ هل فهمت ما قلته؟
فهمت
آه هات الوعد كده
هي بتبقى الهدايا منها مولانا.
طب خلاص يبقى هي عاوزاك يا ريس.
الله يصلحها بتبقى الهدايا يعني انت بعت لها هديه قريب
يبقى هي تريدك هي بتحبك تريدك
كده تمام صح يا مولانا
زي الفل.
انت كده رايح قلبها مولانا.
اي نعم زي الفل.
انا صايم من اول شهر شعبان يا مولانا.
الله يتقبل منك
ودعي لي يا مولانا ربنا.
اللهم ردها اليك واجعل الالفه بينكما واهد اباها لك واهدك لها يا رب وفقنا واولادك الى حسن تربيه الاولاد. نعم
غلاوه
لا اله الا الله قل لا اله الا الله لان الحلف يكون بالله بس
لا اله الا الله.
اي نعم تفضل حضرتك سادعو لك ان شاء الله وانت تدعو لي. اسال الله ان يبارك لك في عيالك وان يجعله من المصلحين وخدام الدين وان يهدي اب والد زوجتك لك ليردها اليك وان يجعل بينك وبين زوجتك الالفه والموده والمحبه وتكون قبل رمضان في دارك ان شاء الله.
عندي جلسه يوم 12/3 فديلك يا مولانا ربنا يهديك.
الله يوفقنا واياكم ان شاء الله ابشر بالخير.
يبقى الهدايا يا مولانا انت كده ريحتني.
اه دي الهدايا بتحبك وبشرني ان شاء الله برجوعها ما ترجع بشرني برجوعها ان شاء الله.
ربنا يسترك يا مولانا.
حياك الله الف سلامه. اتفضل. اتفضل.
يقول هل الدعاء بعد الدفن والكلمه التي يلقيها هل هذا من الفعل الصواب؟
الجواب بحول الملك الوهاب. اما الدعاء فثابت. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اثنين على أن يدعو كل واحد بانفراد. ثلاثة لا يقف واحد يتمشيخ ويدعو آمين لا ريح نفسك كل واحد يدعو لحاله. أربعة الموعظة لا بأس بها أثناء الدفن وتكون جالسا والناس حولك. أما أن تقوم بعد انتهاء الدفن وتسوي خطبة هذا لم يثبت الا ان ترى منكرات. منكرات مثل ايه؟ واحد بيشرب سجاير عند المقابر، واحد قاعد يتكلم في الزراعه في الصناعه في التجاره في السياسه في الدنيا عند المقابر يعني مش متعظ، واحد بيكهكه فانت وقفت تتكلم تقول كفى بالموت واعظا اذا كان الموت ليس واعظا لنا فمن سيكون الواعظ لنا وتبدا تذكر الناس بالاخره هذا لا حرج فيه. يبقى هل يوجد موعظه عند القبر؟ نعم ولكن متى وقتها؟ أثناء الدفن. وكيف تكون وأنت جالس؟ فإن الإمام النووي رحمه الله ترجم في رياض الصالحين كتابه الماتع الذي نتدارسه يوم الثلاثاء باب الموعظة عند القبر وساق حديثا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده منكتة ينكت بها في الأرض والصحابة حوله وهو يعظهم. فمن أراد أن يعظ فليكن أثناء الدفن وهو جالس والناس ايه حوله بارك الله فيه. اما بعد انتهى من الدفن فهذا لم يثبت الا ان يكون هناك منكر قام لينكره والله اعلم. تفضل ايها المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا مولانا انا بشوف بس يعني حل للاولاد ولادي عندي بياخدوا مني فلوس بدون ما يدفع شغلي وانا بقول لهم لازم تشتغلوا عشان تلاقوا ما ينفعش تنام لحد من مصروفك انت اطول مني وراجل شنبك في وشك تشتغل مسؤوليه ازاي؟ كل اصحابي كده والناس كلها كده، انت عايزني اشتغل ليه؟ هات لي شغل حلو، الشغل بتاعك مش عاجبني. طب يا ابني انت
هم
عايز تكومه،
هم انتهوا من المدارس؟
نعم
انتهوا من الدراسه؟
لا، هو من الدراسه 25 سنه والتاني عنده 18 في ثالثه ثانوي. بس
يعني اسمع مني اسمع مني اسمع اسمع مني اسمع مني
اثرياء كتير.
طب اسمع مني خلاص، اللي عنده 25 سنه بده يطلع يشتغل شاء ولا أبا. هو اللي يبحث عن شغل، لو مش بيشتغل عنده هو اللي يطلع يبحث عن شغل، هو راجل يعتمد على نفسه بعد الله. اسمع مني اسمع مني يا رجل، اسمع يا رجل لا تسرسر، اسمع مني. خدته ازاي؟ يطلع يشتغل وهو يبحث عن العمل، ده رقم واحد. رقم اثنين، الولد اللي في المدارس يخليه في مدرسته وفي الاجازه يشتغل. انتهى الكلام، اسال الله الهدايه لي ولهم. حياك الله.
يعني انا بقول لك انا مش مسيطر على اولادي في ان هم بيتحدوني ويقولوا هنجيب لك مشاكل، وجابوا لي مشكله قبل كده كلفتني 100,000 جنيه، والظابط قال لي كلمتين وحشين وهو بياخدني.
اسمع يا استاذ، اسمع يا استاذ، اسمع اسمع يا ابني، قول له لا
انا عايز يعني التعاون بس في ان انا احل مشكلتي. يعني معلش ايه الحل؟ ان انا مش قادر ابعد عنهم ولا هم يعني يسيبوني في حالي. يعني
الحل ان تقول للولد اللي عنده 25 سنه يخرج يبحث عن عمل. اي نعم، وانت لست مسؤول ان تبحث عن عمل، هو اللي يطلع ويدفع. الولد الثاني اللي عنده 18 سنه في دراسته في الاجازه يشتغل. الامر الثالث، اهتم بصلاتهم وبصحبتهم. الامر الرابع، لو اللي يسمع كلامك اهلا وسهلا، ما يسمعش كلامك لا مكان له في البيت، يطلع يتحمل مسؤوليه نفسه. اسمع مني، واللي يعمل مصيبه يسمع مني، واللي يعمل مصيبه يتحمل مسؤوليه نفسه، ولا دخل لك في هذا. انتهى الجواب، حياك الله. نعم تفضل تفضل.
يقول اخذت 1000 ريال من احد الناس في المملكه على ان ارسل لاهله 4000 جنيه مصري، هل هذا يعد ربا؟
الجواب، هو اخذ منه كم ريال؟ الالف ريال. شوف الالف ريال مثلا بكام؟ مثلا ب 9000 جنيه، يعطوا له 9000 جنيه هو اللي يبعته. فهمتوا حاجه يا اخوانا؟ لان يدا بيد، يدا بيد. نعم يا اخي تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا بشتغل في التليفونات بالقسط. فبيجيني المشتري احيانا يقول لي انا هديك مثلا المقدمه كبيره، او انا اخلص على 6 شهور او
كده. كويس يعني. كويس.
فهل هذا يجوز يعني ولا؟
يجوز، بس بشرط لو اتفقتوا على 6 شهور وحصل ظروف عنده بقوا 10 شهور المبلغ ما يزيدش. ولو اتفقتوا على 6 شهور وربنا بسط له الرزق وسد في 3 شهور المبلغ ما ينقصش. هل فهمت شيئا؟
فهمت. نعم نعم.
خلص الموضوع.
طيب نعم. لو هو اعطاني مثلا مقدمه كبيره، ومثلا احنا مثلا كنا متفقين على حاجه وبعد كده اداني مقدمه كبيره، هل انا اصلا من المبلغ من الفايده بتاع المبلغ، ولا ما نقصش عشان يبقى، هل كده يبقى ربا ولا ما يبقاش ربا؟
لو اداك المبلغ في اول الامر قبل الشراء، اثناء الشراء يعني، ممكن. اما لو ادالك بعد الشراء باسبوع او يوم مش ممكن يكون تسديد، ما ينقصش المبلغ يعني. فهمت حاجه؟
فهمت يا فندم. بس هو حضرتك يجي مثلا بعد ما بيدفع شهر واثنين وثلاثه يقول انا عايز اخلصه دلوقتي بس تسيب لي مبلغ.
لا، هو الاصل عندي ان ما فيش مبلغ، هو المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه هو. فهمت دي؟
فاهم دي.
طيب خلاص، واحد واحد. طيب فهمت دي، انتهينا. في بعض اهل العلم عندهم قاعده بتقول اسمه ضاع وتعجل، يعني اذا كيشت اقل شيء. انا لا اقول بهذا، الذي اقول به ان المبلغ اللي اتفقنا عليه هو ما ينقص حتى لو دفع فلوس. لكن لو بدون اتفاق هو اعطاك الفلوس وانت قللت لا باس بذلك، اما باتفاق عندي انه لا يجوز. هل فهمت شيئا من كلامي؟
فهمت يا فندم.
شكرا، مع السلامه. يا اخواني، الراجل اللي سالنا على اولاده ده 25 سنه 18، انت مش معاك ريمود تعمل كده لغايه القنوات؟ في، والعيال مش هتتغير بين لحظه والثانيه، بين عشيه وضحاها. العيال دي لها حقوق. اول حق ان تتخير لهم اما صالحه، ده رقم واحد. رقم اثنين، لما تيجي تجامع زوجتك لا تنسى بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ايه. رقم ثلاثة، المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب يكون من حلال. رقم أربعة، ممنوع فتح في البيت افلام ومسرحيات ومسلسلات واغنيات ومباريات او ما حرم الله. طب رقم خمسة، اول ما الواد ينزل تأذن في اذنه، وقد حسن ذلك الامام ابن القيم وضعفه الالباني رحمة الله عليه، رقم 6 تعمل له عقيقا كان ذكر شاتين كان انثى شاه. رقم 7 اول ما ينطق تعلمه لا اله الا الله. رقم 8 تدفع بالولد الى الكتاب حينما يكبر ليحفظ كتاب الله عز وجل، وتنشئه انت وامه على الاسلام والايمان والاحسان. يبقى في حقوق مش الوقت عنده 25 سنه هغير كيف يعني. تفضل ايها المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك في عمرك. اتفضل.
عندي استفسار.
اتفضل.
احد المدرسين قال لنا اننا يجوز ان نجد مع الصلوات بسبب درس، واستدل بحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات.
هذا كلام كلام المدرس، كلام ليس صحيح. قلت له ازاي؟ لاني ساله فقال له اراد الا يحرج امته، ونحن ما خلقنا لدرس الكيمياء والرياضيات والانجليزي والفرنسي والجغرافيا والتاريخ، وانما خلقنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مع اعترافي ان هذه من فروض الكفايات اللي هي ايه؟ ان يكون بيننا طبيب، صيدلاني، مهندس، ميكانيكي، نجار، حداد، سباك، كهربائي، نقاش، بليط، بنا، عامل، سائق. هذه من فروض الكفايات، نقر ونعترف بهذا. أين؟ لكن إحنا خلقنا لمقصد عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أذن المؤذن ينبغي على المدرس أن يأخذ الطلاب ويذهبوا إلى المسجد ليصلوا جماعة. أين؟ فإن كانوا مقصرين يأذنوا في المكان ويتوضون ويصلون جماعة مع بعض، لكن الأصل أن يكون في المسجد. لكن لو مقصرين يبقى في المكان ده لوحده. أما يجمعوا الصلوات هذا كلام مردود. جمعوا الصلوات يكون واحد في الصفر، اثنين إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة وفي وحلة، ثلاثة عند المرض. أي نعم. يبقى إذا كان بارك الله فيك سفر في جمع وقصر، إذا كان في سفر، إذا كان في مرض جمع بدون قصر إذا كنت في بلدك، إذا كان في وحلة ومطر وبرد يبقى جمع بدون قصر. أي نعم. وكذلك في الخوف لا ترتيبها. والله أعلم.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. حياك الله.
تقول كانت أمي مريضة بالسكر والضغط، وقالت لي زوجة أخي أنها لم تصم سنتين، فهل أصوم عنها؟
إذا كانت مريضة وعجزة عن الصيام وأفطرت فينبغي أن يطعم عنها، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن إحنا في رمضان وإنت صمت 10 أيام فمرضت 20 يوم ومت تاني يوم عيد الفطر، هل يصام عنك؟ الجواب لا يصام عنك ولا يطعم عنك، لأنك كنت متأمل أن يشفيك الله، وتكون من أهل قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فوافتك المنية فحينئذ لا شيء عليك ولا على أهلك. أما الحالة التي تفضلتم بالسؤال عنها فيها الإطعام عن كل يوم مسكين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يوم النصف من أيام الخمرية فهل صيامه خطأ؟
يوم النصف من الأيام القمرية إذا أنت صمت 13 و14 و15 على العين والرأس، أما إذا خصصته يبقى خطأ. الله أعلم. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم، فنبدأ دراستنا إن شاء الله بالسؤال الثاني، لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر بوجه عام؟ هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.